بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا كانت الصلاة هي أعظم عبادات البدن وهي العلاقة الخاصة بين العبد وربه، وهي التي شرعها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة لكي تكون صلتها بالله عز وجل دائمة، فإن الأذان الذي هو النداء لهذه الصلاة هو أعظم شعائر هذا الدين، فبه تتميز المجتمعات المسلمة، وبه يعرف وجود المسلمين، وفي ندائه إعلان لتوحيد الله عز وجل واعتراف بربوبية الله عز وجل وإلهيته، واعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكير باليوم الآخر. فهو فيه من الخير ما فيه، وفيه من الفلاح ما فيه. اختص الله عز وجل به هذه الأمة، وكانت مشروعيته عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فمع أن الصلاة شرعت في مكة، إلا أن المسلمين لم يكونوا لاستضعافهم وقلة عددهم وعدم إظهار كثير منهم لدينهم، لم يكونوا بحاجة إلى نداء إلى الصلاة. فلما قدموا المدينة، كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان المسلمون يجتمعون يتحينون وقت الصلاة، فلما شق ذلك عليهم تكلم بعضهم في الأمر، فشاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: انصبوا راية، فلم تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: اتخذوا بوقا، فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هو من أمر اليهود، وقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا، فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هو من أمر النصارى، فقال بعضهم: أشعلوا نارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أمر المجوس. فقال عمر رضي الله عنه: أرسلوا رجلا ينادي في الناس بالصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: قم يا بلال فأذن في الناس بالصلاة. وكان هذا هو أول مشروعية الأذان، ولم يشرع بألفاظ هذه، وإنما قام بلال رضي الله عنه فنادى في الناس بأعلى صوته الصلاة جامعة. وكان هذا أول مشروعية ذلك الأمر، أن المسلمين كانوا يجتمعون يتحينون وقت الصلاة. فشق ذلك عليهم، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، ذلك أن منهم من يترك ماله أو زرعه أو غير ذلك مما يشق عليه أن يتركه فترة طويلة، وهم يشق عليهم أن يتأخروا عن الصلاة، وأن لا يدركوا تكبيرة الإحرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في عدم معرفة الوقت الذي سيصلى فيه مشقة، إن بكروا جدا شق ذلك عليهم في دنياهم، وإن تأخروا شق ذلك عليهم في دينهم. فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاورهم في الأمر. وهذا يدل على أن الاجتهاد كان موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يشاور أصحابه، وكان ربما اجتهد هو وربما اجتهد أصحابه، وكان الوحي إن أقر ذلك الاجتهاد صار هذا بمنزلة الوحي، وإن جاء الوحي بخلاف ذلك الاجتهاد عمل بالوحي الذي نزل. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار بعضهم برفع راية، فلم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن رفع الراية محدود الأثر لا يؤدي الغاية التي من أجلها يراد أن ترفع إلا بقدر يسير، وذلك لأنه سيلزم كل أحد أن يترك بيته وسوقه ومتجره إلى غير ذلك، يأتي إلى قرب المسجد حيث يرى الراية لكي يتحين هل رفعت أم لا. فلم يكن أمر الراية رافعا للمشقة بالدرجة الكافية، وكذلك أمر النار، فإنها لا بد أن يسعى الناس إلى حيث يروها، بالإضافة إلى أنها من هدي المجوس. فكان في رفض الراية كان السبب الذي من أجله رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية قلة نفعها، وأما السبب الذي من أجله رفض النار فهما سببان: الأول قلة نفعها، والثاني أنها من أمر المجوس، وذلك لأنه كان قد استقر في التشريع آنذاك مخالفة المشركين حتى في الأمور التي يحتاج إليها المسلم كما يحتاج إليها الكافر، كالدعوة إلى الصلاة، فليكن دعاء المسلمين إلى صلاتهم مخالفا للطريقة التي يدعو بها هؤلاء إلى صلاتهم. وذكروا بوق اليهود، وذلك لأن اليهود أقرب حالا من المجوس، ومع ذلك كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البوق علة ثالثة، ومع أنه أكثر انتشارا من الراية ومن النار، لأنه صوت والصوت ينتشر، ولكنه كان من أمر اليهود فهذه علة. والأمر الثاني أنه من آلات اللهو، ولا يليق أن يدعى إلى الصلاة التي هي خشوع لله عز وجل وتبتل بين يديه بشيء من آلات اللهو. وأما أهل الكتاب فاتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وحرفوا دين الله تبارك وتعالى، وجعلوا اللهو جزء أساسي في دينهم، ومن ثم فقد قبلوا أن ينادوا لدينهم الأبواق والأجراس وغيرها. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره البوق لأنه من أمر اليهود ولأنه من آلات اللهو، وكره الناقوس لأنه من أمر النصارى. فكان مما ألهمه عمر رضي الله عنه، وهذه من مناقبه، أن اقترح النداء، والنداء يفوق كل ما سبق من اقتراحات. فالنداء صوت ينتشر فيشبه البوق والناقوس من هذه الناحية، فهو ينتقل إلى أوسع مسافة ممكنة، لا سيما إن كان من رجل ندي الصوت قوي الصوت. فإذا فهذا يشترك مع البوق والناقوس في سرعة انتشاره، ولكنه يفوقهم في أنه ليس من أمر اليهود ولا من أمر النصارى، فسيكون أمرا خاصا بالمسلمين. وهذا السبب الرئيسي الذي من أجله كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر البوق وأمر الناقوس. ثم إنه لن يكون بآنة لهو، وإنما يمكن أن يكون بألفاظ مفهمة معلمة، وهذا يكون من هذه الناحية أيضا أفضل بكثير مما كان عليه أمر اليهود والنصارى. كان هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، وهو اجتهاد ظاهر الحسن بفضل الله تبارك وتعالى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقام فأذن، أي دعا الناس إلى الصلاة، ولم يكن آنذاك قد شرع الأذان بألفاظه التي هي عليه الآن. فقام بلال رضي الله عنه فنادى في الناس، وورد أن نداءه كان بقوله الصلاة جامعة. ثم إن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه نام مهتما لهذا الأمر. يقول رضي الله عنه: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس وهو كاره له لأنه من أمر النصارى، بت مهتما لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لم يحضر من هذه المناقشة الطويلة إلا الطرف الذي اقترح فيه الناقوس، أو لعل المناقشة التي رواها عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم تكن في جلسة واحدة، وإنما اقترحوا عليه الراية مرة واقترحوا عليه الناقوس مرة إلى غير ذلك. الحاصل أن الذي استقر عند عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وشك أن يأمر بالناقوس أن يضرب ليدعى الناس به إلى الصلاة، ولكنه كاره لهذا، ولكنه لا يجد حلا غيره. بات عبد الله بن زيد رضي الله عنه مهتما لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية لا بد أن نقف عندها كثيرا. أي هم يحمل كل واحد منا؟ هذا عبد الله بن زيد رضي الله عنه يبيت يحمل هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل هم هذا الدين. وكثير من شبابنا الآن يبيت يحمل هم اللهو واللعب والعبث والكرة، وما أدرك ما الكرة، وما جرته على الأمة من فتن وويلات وتمزق وشرور، هموم شتى يبيت الناس يحملونها. وهذا عبد الله بن زيد رضي الله عنه شرفه الله عز وجل إلى يومنا هذا، فيقال نحن نؤذن بأذان عبد الله بن زيد، نحن نؤذن بأذان عبد الله بن زيد، لأنه بات مهتما بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات مهتما بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فبت مهتما لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءني في المنام رجل عليه ثوبان أخضران في يده ناقوس، فقلت: يا عبد الله، أتبيعني ذاك الناقوس؟ قال: ولما؟ قلت: ننادي به إلى الصلاة. فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ يقول عبد الله بن زيد: قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول عبد الله بن زيد: ثم استأخر غير بعيد وقال: وتقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول: فلما أصبحت قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بها، فقال: إنها لرؤيا حق. قم يا بلال، قم يا بلال. ثم قال: قم مع بلال فلقنها إياه، فإنه أندى منك صوتا. فكان هذا بداية مشروعية ألفاظ ذلك الأذان. يقول: فنادى بها بلال، فسمع عمر رضي الله عنه ذلك، فخرج يجر ثوبه ويقول: والله لقد رأيت مثل ما أرى. أي أن عمر رضي الله عنه كان هو صاحب اقتراح النداء كمبدأ، وبه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكون الأذان والنداء لصلاة المسلمين بنداء بصوت يتضمر ألفاظا تدعو إلى الصلاة. وكان الذي عمل به آنذاك أن قيل الصلاة جامعة. فهي دعوة إلى الصلاة بهذا اللفظ المختصر. ثم لما جاءت هذه الرؤية، والرؤية باب وجزء من 47 جزءا من النبوة، ولكنها لا يؤخذ منها حكم ولا يقطع بشيء قد جاء فيها، ولكنه بعد أن قال صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق صارت من الوحي بعد شهادة الوحي لها. فجاءت هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ورآها عمر رضي الله عنه صاحب اقتراح النداء، وقيل رآها أكثر من صحابي، فورد في بعض الروايات أنهم كانوا 12 صحابيا، وقيل بل أكثر وقيل بل أقل، فتواردت وتواطأت رؤى الصحابة رضي الله عنهم على هذه الألفاظ الجامعة. فزاد الوحي عن طريق الرؤيا لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أنها رؤيا حق على الاجتهاد الذي شرف به عمر لما اقترح أن يكون الأمر بالنداء، زاده حسنا وتماما وكمالا لما كان النداء بتلك الألفاظ، ألفاظ ليس الغرض منها مجرد النداء للصلاة. تشاور الصحابة رضي الله عنهم في أمر النداء للصلاة، وانتهوا إلى أفضل الحلول أن يكون نداء بصوت، ثم جاء الوحي ليجعل ذلك النداء جامعا لمعاني العقيدة. فإذا كان جامعا لها فهو مجددا لعزم القلوب على هذه العقائد، ومذكرا للمؤمنين بهذه العقائد ليل نهار، وفيه أيضا دعوة لغير المسلمين لكي يعرفوا دين الله تبارك وتعالى، وليعرفوا المبادئ التي قام عليها دين الله عز وجل، وفيها ذكر لله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من هذه المعاني. ألفاظ الأذان فيها أفضل ثناء على الله تبارك وتعالى، الله أكبر، تذكير بأن الله عز وجل أكبر من كل شيء، وأنت تقول الشيء الفلاني أكبر من الشيء الفلاني، ولكن إذا حذفت المقارن به فهذا دليل على إطلاق التفضيل، فالله أكبر أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا ومشاغلها، أكبر من الملك، من الجاه، من السلطان، من المال، أكبر من كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة، أكبر من كل من يصد عن الصلاة ومن ينهى عبدا إذا صلى، أكبر من كل شيء. فكان هذا من المناسب أن يكون هو مفتتح النداء بالصلاة، الله أكبر، أكبر من كل ما في أيديكم، فانطلقوا إلى إجابة ندائه، وانطلقوا إلى حيث ينادى بكم، إلى حيث تصلى هذه الصلوات. والنداء كما ذكرنا مقرون بأنه ليس فقط تذكير بدخول الوقت، ولكنه بالإضافة إلى ذلك نداء بها حيث يصلى بها. ولذلك شرع عند وجود عذر عام يمنع خروج الناس إلى الصلاة أن يستبدل حي على الصلاة بقول المؤذن صلوا في رحالكم، لأن حي على الصلاة نداء تعالوا إلى الصلاة. إذن الأذان يحقق التذكير بوقت الصلاة والنداء بها حيث ينادى بها. فكان هذا أول أمر، الله أكبر من كل شيء، فلتنتبهوا للنداء، حان وقت صلاتكم، وهي ينادى بها في مكان في بيوت أذن الله لها أن ترفع، فليأتي الناس إلى هذه البيوت. تذكير بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي عليها مدار دين الله تبارك وتعالى، كلمة يتميز بها المسلمون عن غيرهم. قد يزعم اليهود والنصارى أنهم موحدون، ولكنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهم يعلمون أنهم ليسوا بموحدين، وهم يعلمون أنهم أشركوا مع الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، وأنهم نسبوا إلى الله الصاحبة والولد، وأنهم جعلوا ذلك الولد شريكا في الربوبية والإلهية، فأين التوحيد إذن؟ أشهد أن لا إله إلا الله كلمة تخاطب المسلم ليجدد التوحيد دائما، وما له لا يجدده وهو في حاجة دائمة إلى أن يجدده حتى يموت عليه. فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وما له لا يجدده وهو يعلم أن من الشرك ما يكون خفيا كالحلف بغير الله وغير ذلك من أنواع الشرك والألفاظ التي تجري على اللسان بغير دراية ويقول لولا كذا لكان كذا إلى غير ذلك من أسباب الشرك الخفي، يحتاج معها إلى أن يجدد عزم قلبه على التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله خطاب للمسلمين أن يجددوا توحيدهم على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة، وهي خطاب لغير المسلمين. إذا قالوا عن أمة الإسلام محمديون، وهم لأنهم يعبدون غير الله ولأنهم جعلوا المسيح وأمه إلهين من دون الله ولأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وهم يخجلون من ذلك، لا يريدون لعامة الناس لا سيما في البلاد التي يدين معظمها بهذا الكفر أن يقارنوا بين التوحيد وبين الشرك فيكذبون، ويقولون هؤلاء المحمديون ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نفخر بذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا طريقا لنا للدخول للجنة، ولكنهم لا يقولون هذا بمعنى الاتباع، وإلا فنحن ندعو جميع الخلق إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا دخول للجنة إلا عن طريقه، ولكنهم يريدون أن يوحوا لأتباعهم أنكم تعبدون عيسى وهم يعبدون محمد، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى لا نعبد محمدا ولا المسيح ولا غيره من الأنبياء ولا الملائكة، وإنما نعبد الله وحده، وإنما نتبع جميع الأنبياء فيما دلوا عليه من التوحيد وفيما أرشدوا إليه من عبادة الله تبارك وتعالى. هذا تذكير دائم بأن المسلمين شعارهم وإن كذب الكاذبون فليكذبوا، وليصدق الكذب من يريد أن يصدق، فإن هذا لن ينفعه عند الله، فإن شعار المسلمين ظاهر لا يترك فرصة لكاذب أن يكذب. أمة الإسلام ربانيون كما كان جميع أنبياء الله ربانيون، لا يعبدون إلا الله، شعارهم أشهد أن لا إله إلا الله. إذن فهذا النداء موجه للمسلمين ليجددوا توحيدهم، وموجه لغيرهم ليعلموا دين الله تبارك وتعالى وإلى ما يدعو وإلى ما ينادي. نداء هذا النداء ليس نداء للصلاة فحسب، الصلاة أشرف عبادات البدن، فكان نداؤها أشرف نداء، نداء للدين ككل، نداء لتجديد عقد العقيدة في القلب، أشهد أن لا إله إلا الله ومعه أشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو الذي رفع الله عز وجل به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك، لا يذكر الله إلا ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو الإله وهذا هو رسوله، قضية لا تلتبس أبدا في عرف المسلم كما يفعل الذين يبالغون في إطراء أنبيائهم فيناقضون ما دعت إليه الأنبياء ويناقضون العقيدة الفطرية السليمة، وإنما نعم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي عرفنا بالله عز وجل، هو الذي جاءنا بهذه الصلاة، والذي جاءنا بهذا الأذان، والذي جاءنا بهذا الدين، فكرمه الله عز وجل فجعل ذكره في أخص نداء للمسلمين بصلاتهم بلا غلو ولا تزيد، بل هو رسول الله ليس أكثر من ذلك، ولكن يطالب المؤذن ويطالب المسلمون بأن يجددوا شهادتهم له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. هل ترك هذا الأذان المعلن فرصة لكاذب أن يكذب ويقول أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم لكي نكوننا نحن وهم في الشرك سواء؟ لم يترك لهم هذه الفرصة للكذب، فكان هذا الأذان إعلان بأن الله أكبر من كل شيء، إعلان بإلهيته ووحدانيته عز وجل، شهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا تقرير من المؤذن يكرره على المسلمين وعلى غيرهم. فماذا يفعل المسلم؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ذكرك المؤذن، لم يناديك بعد للصلاة، إنما يذكرك قبل أن تصلي بأن الله أكبر مما أنت فيه، وأنت أيها المسلم الموحد تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا رسول الله. تذكر ذلك وكرره بلسانك، يستقر أكثر في قلبك وتنال به الحسنات عند الله تبارك وتعالى. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذن فالأذان شرع للأمة ككل تجدد به إيمانها. ثم يأتي النداء، النداء يأتي من المؤذن، حي على الصلاة، ينادي بهذا اللفظ اللطيف الذي يوحي بأنه ينبغي على الجميع أن يبادر وأن يسارع وأن يسابق، وليس نداء عاديا، حي على الصلاة، قم وأسرع وتعال إلى الصلاة حيث ينادى بها. ثم بعد النداء بالصلاة نداء عام بالفلاح والفوز، وفيه تذكير باليوم الآخر، فكأن الصلاة هي أعظم الفلاح. فلما دعا إلى الصلاة دعا إلى الفلاح بصفة عامة، والصلاة هي أعظم أبوابه. ولما كان هذا نداء ودعاء لم يناسب إلا المؤذن، وناسب حينئذ السامع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله. جمع الأذان بذلك كل عقيدة الإسلام وذكر بها. ها هنا التوكل على الله تبارك وتعالى أعظم عبادات القلب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال. هذا القاعد في بيته أو في سوقه أو في عمله لن يقوم من مقامه فيتوضأ ويأتي المسجد إلا إذا أقدره الله عز وجل على ذلك. وبصفة عامة لا حول، لا تغير من حال إلى حال، ولا قوة على فعل شيء إلا بالله ومن الله. فكان هذا تذكير بعبادة التوكل، تذكير بالإيمان بالقدر، تذكير بالاستعانة بالله تبارك وتعالى في كل أمر، وأهمه وأعظم أمر العبادات أن يستعين العبد ربه عز وجل عليها، وهو الذي سيقول في صلاتي عندما يأتي إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه هي جوهر القضية وروحها. فكان هذا الأذان جامعا لكل هذه المعاني، مع تكرار الشهادة والتوحيد في آخره والتكبير، حتى تتأكد هذه المعاني، لأنها من أهم المعاني التي ينبغي أن تتأكد في القلب. فكان هذا الأذان بفضل الله تبارك وتعالى شعارا لأهل الإسلام، وكان شأن جميع الشرائع. متى قارنت بينها وبين غيرها أيقنت بأن الله تبارك وتعالى أنزل على هذه الأمة آية كل التشريعات شاهدة بصدقها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام بكل تشريعاته. لو نظرت إلى نداء المسلمين للصلاة وإلى نداء غيرهم عرفت ما في دينهم من حسن وكمال وتمام، دين اختاره الله عز وجل لعباده. هذا لو أنك قارنت بينه وبين ما نزل على الأنبياء السابقين لوجدت أنه أكمل وأتم، فما بالك لو قارنت بينه وبين ما أدخله المحرفون والمبدلون على أديان الأنبياء السابقين، أو قارنت بينه وبين المناهج الأرضية، لا مجال أصلا للمقارنة. ألا ترى أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل أن السيف أمضى من العصا فكان هذا الأذان وحده شاهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا الأذان في حد ذاته دليل على كمال هذا الدين وتمامه، كان هذا الأذان في حد ذاته منهجا تربويا مستقلا. لو أن المسلمين أحسنوا أداءه وأحسنوا استماعه وأحسنوا إجابته وأحسنوا التدبر فيه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا العمل بدينه والاستقامة على شرعه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، شرع الأذان عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشق عليهم الانتظار للصلاة دونما وجود علامة يسعون بها إلى الصلاة، فكانت تلك المشاورة التي انتهت إلى أن النداء هو أفضل الأساليب، وكان ذلك تلك مشورة من عمر رضي الله عنه. ثم جاء وحي لجمع من الصحابة برؤيا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها رؤيا حق بهذه الألفاظ الجامعة والتي فيها من المعاني ما أشرنا إلى بعضها، كما أنه ورد في بعض الروايات الأخرى بعض اختلافات يسيرة في الألفاظ، كلها طالما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحة لأن ينادى بها وأن تكون شعارا للمسلمين في صلاتهم، بيد أن هذه أصح الروايات وهي التي كان يؤذن بها بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل ذلك الأذان شعار للمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، يدل على أن في المكان من يصلون لله عز وجل، وهو قبل هذا يدل على أن المسلمين موحدين لله عز وجل، ليس في دينهم شيء من الشرك كما أشرنا. ولكي يكون ذلك الأذان مؤديا لغرضه من إعلام الناس بدخول الوقت، كان بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد على أعلى منزل بجوار المسجد فيؤذن، ومنه عرف المسلمون استحباب أن يكون المؤذن على مكان مرتفع حتى ينتشر الصوت. وبلال رضي الله عنه هو بلال الحبشي، معلوم من السابقين الأولين إلى دين الله تبارك وتعالى، عذب في سبيل الله عز وجل فصمد حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فأعتقه، وكان من باب تأكيد أن دين الله تبارك وتعالى دين قائم على أن أمة الإسلام هي أمة التوحيد، ليست أمة العرب ولا أمة العجم ولا أمة الزنجي ولا البربر ولا غيرهم، لا تعرف جنسيات ولا عصبيات. كان من السابقين المقدمين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي رضي الله عنه، الذي كان عبدا قبل أن يعتقه أبو بكر رضي الله عنه، قال فيه عمر رضي الله عنه وقال عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أي أعتق بلال وهو سيد للمؤمنين بسبقه للإيمان، سيد للمؤمنين بصبره وجهاده، سيد للمؤمنين بما اختصه الله عز وجل به بأن يكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن له في مسجده وأذن له يوم فتح مكة، كان هو المؤذن الذي يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أن الأمم الأخرى كانت وما زالت، ولا تخدعن أن بعض الأمم قد دفعت إلى الصفوف الأولى بعض الزنوج أو بعض من ليسوا من جنسهم لكي يقالوا أنهم يعرفون حقوق الإنسان أو غير ذلك. فما زالت العنصرية متأصلة فيهم، وما زالت هذه هي ثقافتهم، وما زال هؤلاء الذين يصدرونهم يعملون بفكر غيرهم ويحركهم الغير من وراء ستار، وما زالوا يعدون في نهاية المطاف الاستثناء الذي يؤكد القاعدة لا الذي يلغيها. فإذا كانوا يفخرون بأنهم ربما قدموا رجلا أو بعض رجل من غير بني جنسهم أو من غير لونهم، فنقول أن دين الله تبارك وتعالى لم يعترف بالجنس ولا باللون أصلا، وكان في طليعة هؤلاء من حملوا رسالة الإسلام من غير العرب، مع أن الدعوة بدأت في جزيرة العرب، إلا أن الله عز وجل ساق إليها هؤلاء العظام من شعوب أخرى لكي يكون المنهج النظري مطبق فعليا على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليشرف بلال رضي الله عنه بهذه المنزلة العظيمة، فإن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وإن المؤذنين لهم من الشرف العظيم ما لهم، فكيف بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشرف ناله بلال رضي الله عنه الذي اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤذنه، ورزقه الله عز وجل الصوت الندي الذي مكنه من أن يكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يؤذن من أعلى سطح في المدينة، ومنه أخذ المسلمون أنه ينبغي أن يكون المؤذن على مكان عال حتى ينتشر الأذان. فلما قام المسلمون بنهضتهم الدنيوية بعد نهضتهم الدينية، وغني عن الذكر حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا فيه من شقاق واضطراب، وما كانوا فيه من بعد عن أسباب الحضارة وأسباب الصناعة وغيرها، ولكن المسلمين بعدما أنمن الله عليهم بالإسلام ملكوا الدين والدنيا معا. فلما ملكوا الدنيا كانت حضارتهم وعمارتهم إلى الآن شاهدة بأن المسلمين تفوقوا في كل فن دخلوا فيه، وأن الحضارة الغربية المعاصرة في علوم الدنيا قائمة على ما قدمه المسلمون، لا سيما المسلمين في الأندلس من أنواع العلوم في أنواع الطب والفلك والهندسة وغيرها من العلوم، وما من علم من العلوم إلا وطوره المسلمون تطويرا عظيما، لا سيما علم العمارة. ولأن الإسلام نهى عن رسم ذوات الأرواح لما في ذلك من مفاسد ولما في ذلك من مضاهات خلق الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي كان يشغل الأمم الأخرى من الرسم والنحت وصنع التماثيل وغيرها، فلما حرم ذلك توجهت طاقة المسلمين إلى علوم الهندسة النافعة، فكان فنون العمارة عندهم من أزهى فنون العمارة في التاريخ، وبدأ المسلمون يبنون المآذن لمساجدهم يرتقي عليها المؤذنون حتى يؤذنون لله تبارك وتعالى، وكانت المئذنة تصنع حتى إذا صعد عليها المؤذن لا سيما في المساجد الجامعة، وكان في الزمن الأول يكون في المحلة الواحدة مسجد جامع واحد، وكان يؤذن فيه للجمعة، يراد من نداء الجمعة أن يسمع المحلة كلها، ولم يكن يوجد آنذاك أجهزة تكبير للصوت ولا أجهزة نقل له ولا غير ذلك، كان يصعد المؤذن على المئذنة الشاهقة فيؤذن فيعم صوته المحلة، ومن ثم تميز المسلمون ببناء المآذن وتجميلها، وما زالت مآذنهم في مساجدهم في جميع بقاع الأرض شاهدة على ما أحدثوه من تقدم في جميع فنون الدنيا ومنها فنون العمارة. ثم كان ما كان، وبعد المسلمون عن دينهم أولا ثم قصروا في علوم الدنيا ثانية، فاستولى عليهم أعداؤهم وتسلط عليهم أعداؤهم، وجاء الأعداء إلى بلاد المسلمين واحتلوا بلاد المسلمين، وكان ما كان من فتن ومحن. ثم إن دين الله تبارك وتعالى كتب الله عز وجل له رجال يحملونه في ظل ذلك الاستضعاف الذي يعيشه المسلمون، وفي ظل ذلك الاستضعاف الذي يعاني منه المسلمون، كتب الله عز وجل لهذا الدين الانتشار في أوروبا وأمريكا وغيرها، والناس يدخلون في دين الله أفواجا يوما بعد يوم مع قلة الإمكانات، ومع أن الإعلام الغربي لا يكف عن أكاذيبه التي يكذب بها على الإسلام، على عقيدة الإسلام وعلى نبي الإسلام، ويطعنون في القرآن ظنا منهم أن هذا سوف يحجب الناس عن قراءة القرآن والنظر بما فيه من أوجه الإعجاز وأوجه البلاغة وأوجه كمال التشريع، الحملة على أشدها إعلاميا وعسكريا في بلاد المسلمين وفي غيرها من البلاد، ومع ذلك الإسلام ينتشر يوما بعد يوم. ولعلنا لازلنا نذكر ذلك الراهب الذي أحرق نفسه في ساحة كنيسة كبرى عندهم هناك حتى يلفت نظر الساسة عندهم ونظر رجال الدين عندهم إلى أن الإسلام قتل، وترك رسالة يقول فيها أنه قتل نفسه لكي يذكر الناس ولكي يتحرك الجميع ويدركوا الخطر القادم من أن أوروبا سوف تتحول إلى قارة مسلمة. هم يعلمون أن أوروبا كانت وثنية وأنها لم تدخل في دين النصارى إلا بعد أن طعم بالوثنية، فصار هجينا بينها بين الدين المنزل من عند الله عز وجل وبين الوثنية، وأن هذا فرض بقرار من الإمبراطور الروماني آنذاك. إذن هذا الدين ليس متأصلا في نفوس الناس هناك، وهم يخشون أن يدخل الإسلام أوروبا لا سيما بالدعوة السلمية وبالدعوة بالحسنى كما فتح قبل ذلك شرق آسيا وكما فتح قبل ذلك أوساط إفريقيا وغيرها. هم يخشون من تجارة التكربة لا سيما، والشواهد كلها تؤكد أنه كلما اشتدت الحرب على الإسلام كلما قرأ الناس هناك في القرآن وكلما قرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيتزايد أعداد المسلمين هناك. وهكذا فإن القوم يحاولون جاهدين أن يوقفوا المد الإسلامي الذي ينتشر بغير ما أسباب، الأسباب في غاية القلة وفي غاية الضعف وفي غاية الضحالة، ومع ذلك ينتشر الإسلام في كل البلاد الأوروبية وهم عاجزون عن مواجهة ذلك المد الإسلامي، ولكنهم قرروا أن يجعلوا حربهم ابتداء على أمرين، على الحجاب وعلى الأذان. فإذا سألت لماذا فسيأتيك الجواب ظاهرا باديا بأنهم يريدون أن يجتثوا المظاهر الإسلامية من شوارعهم ومن طرقاتهم حتى لا يوجد فضول لدى هؤلاء المشتتين الضائعين الحائرين الذين لا يجدوا في دينهم المحرف رواء لقلوبهم، طمأنينة لصدورهم الآن، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إذا تركوها إلى المناهج العلمانية الإلحادية وجدوها أشد ظلاما وإظلاما، ووجدوا أنفسهم أشد شقاء تجاروا من الرمداء بالنار، وهم لا يريدون لأقوامهم إلا إما أن ينتقلوا من دين محرف إلى إلحاد، وأما أن يرجعوا إلى الإسلام فلا، يقبلون الإلحاد وينشرونه ويرحبون به، ولكنهم لا يقبلون أبدا أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى، فلا يريدون أن يرى هؤلاء الحائرين نموذجا يقول لهم ها هنا أقوام يقولون أن معهم دينا يثلج الصدور، أن معهم دينا يبلغ بالقلوب حد الطمأنينة، أن معهم تشريع في لحل مشاكل. لا يريدون للمرأة الأوروبية على وجه الخصوص أن ترى امرأة وقورة مهذبة تعامل على أنها إنسان لا على أنها كتلة لحم عارية ينظر إليها كل أحد وينال منها كل أحد. هم يعكسون الصورة حينما يحاولون أن يقولوا أن الحجاب إذا فرض الحجاب على المرأة فهذا معناه أنه قد تم حصرها في أنها محلا للشهوة، مع أن العكس تماما هو الصحيح، لأنها متى سطرت عملها الجميع على أنها إنسان، ومتى تعرت عملها الجميع على أنها شيء. وهكذا يقول علماء النفس أنه من رأى امرأة متبرجة عارية فإن المراكز التي تنشط في المخ هي مراكز التعامل مع الماديات، وأما عندما يرى امرأة مستترة فإن المراكز الاجتماعية التي تعنى بالتخاطب والتواصل مع الآخرين هي التي تنشط، حتى علومهم تقول ذلك. ومن أجل هذا كانت الحرب على الحجاب، فإذا خجلوا من الحرب على الحجاب حاربوا النقاب على أنه إحدى خطوات حرب الحجاب. وللأسف ثم للأسف أن يوجد من أبناء المسلمين من يبتلع الطعم، ومن يظن أنه إذا ساعدهم في حرب الحجاب، إذا ساعدهم في حرب النقاب كفوا عن الحجاب، وهم يريدون حرب الإسلام ذاته. فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت الذي يحاربهم في حرب النقاب يدرك أبعاد حربهم. ولما يحاربون النقاب؟ هم يحاربونه لأنه بابا لحرب الحجاب، ويحاربون الحجاب لأنه أحد أبرز المظاهر الإسلامية في الشوارع والطرقات الأوروبية. لا يستطيع الغربي الآن أن يرى شوارع لندن وباريس وغيرها من المدن الأوروبية تمشي فيها النساء محجبات معلنات أن هناك دين يحترم المرأة ويعف المرأة ويربأ بها عن أن تكون سلعة مبتذلة. ثم كان حرب الأذان أيضا، لأن الأذان إعلان بأن هناك دين لا يعرف إلها إلا الله، لا يعرف من يشرع من دون الله، لا يعرف عبادة بشر من دون الله ولو كان ملكا ولو كان نبيا. وهكذا الأذان مظهر من مظاهر وجود المسلمين، ثم إنه مظهر ليس مظهرا ملغزا بل مظهر معبر غاية التعبير، فيه المعاني التي أشرنا إليها. حتى من يسمعها بالعربية إن لم يكن يحسن العربية فسيسأل ماذا تقولون في ندائكم للصلاة، سيسأل السائل في دينهم يدقون لهم أجراس فيعلمون أن هذا مجرد صوت. فماذا تقولون أنتم؟ أنتم تقولون كلاما مرتبا، ما هو؟ ترجموه لنا. فإذا سمعه السامع لو كان عنده عقل وعنده نظر وعنده بصر فسيدرك في هذه الجزئية فقط البون الشاسع بين الأمرين، فإذا اطلع على ما وراء ذلك من الأمور فسيدرك البون الشاسع في كل جانب من الجوانب. إذن حرب المئذنة التي تدور الآن في سويسرا، أتدري كم عدد المآذن في سويسرا؟ 4 مآذن، 4 مآذن فقط يجرى لها استفتاء شعبي. هذه أعلى درجات التحرك القانوني، يريدون أن يستروا خجلهم ويستروا عوراتهم. هم لو سنوا القانون لقيل لهم أين حقوق الإنسان وأين المساواة وأين الحرية وأين ما ينادون به، وهم أبعد الناس عن تطبيقه. قالوا يعرض على استفتاء شعبي. من الذي قرر أن يعرض هذا الأمر على استفتاء شعبي؟ هم أنفسهم عرضوه، عرضوا أمر حظر بناء المآذن في سويسرا على الشعب، فاخترت الغالبية حظر بناء المآذن. ولعلك تظن أن المآذن عندهم بالآلاف، ولكنهم 4 مآذن فقط. ولكن سويسرا تلك البلد الذي لا يذكر إلا في المال، لا هم لهم لا في سياسة ولا في غير ذلك، بلد تلتزم أقصى درجات الحياد في كل أمر، ولكنها أرادت أن تقفز في قطار الحرب على الإسلام كالدنمارك تماما. تلك البلد التي نشرت الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البلاد الأوروبية الكبرى معلوم قيادتها للحرب الصليبية ضد الإسلام، ولكن حتى تلك البلاد التي تزعم الحياد التام طوال تاريخها لم ترضى لنفسها بالحياد في حرب الإسلام، وأراد أن تحجز لنفسها مقعدا في مقاعد الحرب على الإسلام. فأجروا استفتاء شعبيا في حظر بناء المآذن في سويسرا. وهناك تحركات مشابهة في سائر الدول الأوروبية إذا مر ذلك الأمر. نقول لهم أنه رغم أن هذا قد فضحكم وكشف أنكم تستترون وراء شعارات لا تؤمنون بها ولا تطبقونها، إلا أننا ليست القضية في المئذنة. لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مئذنة، القضية في الأذان، القضية في الإسلام ذاته. ولن تستطيعوا أن تقضوا عليه، لن تستطيعوا أن تستمروا في الكذب أكثر من ذلك. وسيسأل الناس في عندكم وفي كل الدنيا ما هذه المئذنة وما دورها ولما سميت مئذنة، وسيسمعون ألفاظ الأذان وسيعرفون أن الأذان في حد ذاته بألفاظه وعباراته إذا ما قرن بأجراسهم وأبواقهم فإنه دليل على حسن شرع الإسلام وكماله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن لا ننزعج كثيرا حينما تأكل النار بعضها بعضا في عند هؤلاء الساسة في أوروبا وغيرها، لأن هذه إرهاصات انتصار الإسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضغط بالرعب مسيرة شهر، ولكننا ننزعج من النوم والسبات العميق الذي يعيش فيه المسلمون. يتشجرون على مباراة كرة وشعوب رخوا استفتاء شعوب بأكمالها، شعوب يسب بعضها بعضا ويشتم بعضها بعضا من أجل مباريات كرة. خرج شعب أوروبي بأكمله لكي يقول لا لبناء المآذن من أجل 4 مآذن فقط في بلد كاملة، يجرون هذا الاستفتاء. هذه الحالة من السبات العميق متى يفيق منها المسلمون؟ متى يعرف أن دينه مستهدفا؟ متى يكون همهم هو هم الدين كما كان هم عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فشرفه الله عز وجل بأن نسب الأذان إليه وأن كان هو الذي جاءه في الرؤيا وهو الذي أخبر به. نريد أن يكون همنا هو هم هذا الدين، أن نحمل ذلك الهم، أن تتحد المسلمون بقلوبهم إن لم يستطيعوا الاتحاد ويكسروا الحواجز السياسية التي وضعها الاستعمار، فليتحدوا بقلوبهم من أجل أن يقفوا أمام تلك الحملة الصليبية الشرسة على دينهم وعلى شعائر دينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا حق حقا رزقنا اتباعه، اللهم أنا الحق حقا رزقنا اتباعه، وأنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه، لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون برسلك ويعادون أولياءك، اللهم اقتلهم بددا أحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.